إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اعتذرت عن درس الأمثال بسبب ما أكرمنا ربنا تعالى به من الأمطار، فأسأل الله تعالى أن يغيث قلوبنا كما أغاث بلادنا، ولا أقول بسبب الظروف الجوية السيئة، فهذه مقولة سيئة أن نقول عند نزول المطر بسبب الظروف السيئة، فهذه مقولة سيئة وليست بصحيحة. وتفاجأت بحضور الإخوة فشكر الله همتهم ورفعها وجعلنا وإياهم من طلبة العلم، فزورت في نفسي أن أقول كلمة في هذا الجمع، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. كان ابن أبي جمرة يقول كلمة وأنا استفدت منها وسأقلبها. كان يقول: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل محفل ومجمع من مساجد المسلمين من يذكرهم بفقه النية وفقه الإخلاص. العصر الذي كتب الله علينا أن نعيشه وأن ندركه عصر نستطيع أن نسميه الفتنة، عصر الفتنة. وما أحوج المسلم لأن يعلم معالم كلية وقضايا مهمة في موضوع الفتنة. مرت بنا في حياتنا في القسم الذي أدركناه فيما عشنا مرت فتن كثيرة، والإنسان كان له موقف منها، وأرجو الله تعالى أن يكون الموقف بناء على الشريعة بكلياتها وما ورد فيها من نصوص، وكذلك من خلال معرفة منهج علمائنا السابقين واللاحقين في الفتن. وهذه الفتن التي عشناها وأدركناها بينها فروق، وهذه الفروق تحتمت على من يريد أن يتكلم فيها أن يفرق بينها. بعض الجهلة الذين يرقبون من بعيد يظنون أن اختلاف هذه المواقف هو تناقض، وهذا التناقض ما ينبغي أن يكون لطالب العلم. وهذا الذي أقوله هو كذلك ما أدركناه وعايشناه من خلال موقف مشايخنا الكبار. وأنا أجزم جزما لا أشك فيه أن مشايخنا الكبار رحمهم الله تعالى لو أدركوا ما أدركنا من فتنة ما يجري مع يهود ما كان موقفهم إلا أن أدانوا يهود أولا وكانوا مع من يقاتلهم ثانيا. المهم، هذا المجلس أحببت أن تكون فيه تذكير وبيان كليات مهمة في موضوع الفتنة. والذي أدركته أن بعض الإخوة من طلبة العلم المبثوثين في أنحاء الدنيا، هو لا أتكلم عن أشخاص معينين، من كان منهم حاذقا ناظرا حريصا على الفتنة وكان شبعانا ريانا مليئا بالأخبار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، كان بإذن الله تعالى وتوفيق منه كان بعيدا عنها. فكلما كان الإنسان متبحرا عارفا بموضوع الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بأنه اعتصم بالثابت بالوحي المنزل من السماء فابتعد عن الفتن. قلت لكم إن شعار العصر أو الحقبة من الزمان التي نعيشها عصر الفتنة والناس يتكلمون بفتنة بفتنة ولا يتكلمون بفتنة وهم معتصمون بالنصوص الشرعية، والناس تغيب عنهم الكليات المهمات في موضوع الفتنة. ولذا أرجو الله عز وجل أن ينفع بهذا المجلس وليبارك فيه، وأن أذكر نفسي وإخواني بكليات مهمة ما يجوز البتة أبدا أن تغيب عن المسلم. النجاة من الفتنة واجب، فإذا كان لا ينجو العبد من الفتنة إلا بمعرفة هذه الكليات فيتعين عليه وجوبا أن يعلمها، لا لذات علمها وإنما لكي ينجو منها. لما نتكلم عن الفتنة، الفتنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها معنيان، وهذان المعنيان ثابتان واضحان في أذهانهم، وظهر هذا الوضوح من خلال محاورة مهمة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي وائل شقيق بن سلمة وهو تابعي الكوفي، قال: كنا في مجلس أمير المؤمنين عمر، عمر قفل الفتنة رضي الله تعالى، لا يمكن الفتنة أن تنتشر في الأمة وعمر حي، هذا قاعدة شرعية ثبتت من نصوص كثيرة، ومن قرأ ترجمة عمر في التاريخ بن عساكر يتيقن على هذا. ولو لم أتفرع كثيرا أريد أن أحصر كلامي في كليات لكي نحقق النجاة. همي هذا الكلام أن نحقق النجاة بعلم شرعي قائم على أصول ثابتة. فيقول تابعي الكوفي أبي وائل الشقيق بن سلمة: كنا في مجلس أمير المؤمنين عمر ومعنا حذيفة بن اليمان. حذيفة يمتاز من بين سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنه متخصص في الفتنة. الصحابة لهم ألوان في العناية من العلوم، فأبو عبيدة كان أمينا وعمر كان رحيما وأبو بكر كان رحيما وعمر كان شديدا وزيد كان متخصصا في ميراث زيد بن ثابت، ومعاذ كان متخصصا في الحلال والحرام، أبو هريرة سيد الحفاظ أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. فالصحابة متخصصون، وهذا أصل يعرفه الفقيه في جواز تجزؤ الاجتهاد. لما الصحابة اختلفوا إذا يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، شو يعني يتجزأ الاجتهاد؟ يعني لا يمكن واحد يكون محيطا بكل شيء، فالاجتهاد يتجزأ، وهذا هو القول الحق عند الأصوليين مع تفصيلات لست الآن أيضا ما أريد أخرج عن الموضوع. فحذيفة رضي الله تعالى عنه كان متخصصا في الفتن، فقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، ضرور الخير، فعل الخير، وحذيفة رضي الله تعالى متخصص عن الشر، متخصص ليسأل عن الشر، فجزاه الله عن أمة محمد خيرا، وجزاه الله عنا نحن المتأخرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله حذيفة عنا خيرا. فكم استفدنا من تخصصه هذا رضي الله تعالى عنه. فحذيفة وائل يقول شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة تابعي يقول كنا في مجلس عمر بن الخطاب ومعنا حذيفة. أنا متيقن أن عمر سأل سؤالا بسبب وجود حذيفة، سأل سؤالا وهذا السؤال مهم. قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ ما أحد يستطيع يتكلم، حذيفة موجود. فقال حذيفة لأمير المؤمنين أنا يا أمير المؤمنين، سؤال واضح، جواب واضح، إن واحد الآن مثلا متخصص في علم فسأل سائل عن متخصص في هذا العلم، لمن يحال الجواب؟ من الذي يجيب؟ متخصص. فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر إنك إذا لجريء، هذه المقولة مقولة عمر إنك لجريء جعلت حذيفة يغير الموضوع ويعلم أن الفتنة قسمان لا ثالث له. فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر لا أسأل عن هذا، وحذيفة يعلم عن ماذا يسأل، لكن لما سمع من عمر قال إنك لجريء، فالفتنة قسمان، فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان، هذا النوع الأول. والنوع الثاني من الفتن الفتن التي تهيج وتنتشر في الأمة ما بين مد وجزر، تطول أمواجها فتصيب المد وتصيب المسلمين وثم تنحسر. هذا النوع لدركنا، نوع ثاني فحذيفة قال تثبت الرجل ما دام انه حي ومكلف، فالفتنة محصورة، فتنة الرجل في ماله في أهله وماله وجيرانه، هذه الأنواع الثلاثة. الفتنة التي تخص كل إنسان لها ثلاث شعب، في أهلك في مالك في جيرانك ومحيط عملك ومن تخالطهم ويخالطوك في مهنتك ووظيفتك وما شابه. فقال حذيفة، وكلام كلام نبوي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتنة الرجل في أهله وماله وجيرانه تكفرها الصلاة الصدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر ثلاثة أنواع وذكر ثلاث مكفرات، الأهل تكفرها الصلاة، الرجل المفتون في أهله بالصلاة، الواجب على الأبوين الأب والأم أن يكون هدفهم من الحياة وديدنهم والذي يشغل قلبهم وقالبهم والهم الأكبر الذي يحملونه بالنسبة للأولاد إقامة الصلاة. من لم يكن أهل بيته وأولاده وبناته من أهل الصلاة هو مفتون في بيته، في التتوجه في أهله تكفرها الصلاة. ولو جاء المسجد وقرأ القرآن كل ثلاث أيام أو كل أسبوع وحرص على قيام ليل واشتغل وعنده أولاد تركين صلاة أو بنات تركين صلاة، هذا مفتون في أهله، نجاة من فتنة الأهل قبل الصلاة. فتنة الرجل في ماله، وفي فتنة الرجل في أهله ثم قال في ماله. مع مضي الزمن انتشر الحرام، والنبي قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبان الرجل أصاب المال من حلال أم من حرام. عنده مال مفتون في ماله، وكفارة الفتنة إيش؟ صدقة. فتنة الرجل في أهله تبه وماله وجيرانه، كفارتها تكفرها الصلاة أولا ثم ثانيا صدقة. كلما اشتهر الحرام وانتشر الحرام وانتشر ما فيه شبهة حتى تخرج على الفتنة لابد أن تعمل على صدقة، تطهر مالك من الصدقة. إذا ما طهرت مالك من الصدقة عند الله جهنم، وجهنم بيطهر الإنسان من الشهوات والشبهات التي وقع فيها. طب جيرانه ايش تكثرها؟ جيرانك في السكن، وجيرانك في العمل، وزملائك اللي بتجالسهم، وأحبائك ايش تكثرها؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أهل العلم ذكر ثلاثة فتن وذكر ثلاثة مكفرات، والمكفرات مذكورات بنفس الترتيب. علماء البلاغة يقولون عن هذا النوع، يقولون هذا فيه لف ونشر مرتب بنفس الترتيب. واللف والنشر في القرآن باب طويل في البلاغة، بلاغة القرآن آيات كثيرة فيها لف ونشر. لو نظرتم في أوائل سورة الأنفال مثلا، نظرتم الأعمال ونظرتم الجزاء، صار عدة أعمال ولها عدة يعني ضروب وألوان من الجزاء بترتيب ولف ونشر مرتب. وهذا كثير وأنست الآن بصدد بياني، لكن يكفيني بهذا الكلام عن الفتنة. تكلم أنا الآن عن معالم الفتنة. هذا النوع الأول من الفتنة هيبة عمر، وعمر صاحب هيبة، ورضي الله عن عمر، وما أحوج الأمة إلى عمر. كان عمر أدب الصحابة قبل غيرهم، تمم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدبهم بدرة عصا كانت معه مثل ظله. وقالوا وذكرت وجدت هذا ذكره الدميري في شرحه على المنهاج نجم الوهاج، قال كان عمر درته في رأسها حذاء محمد صلى الله عليه وسلم، وضع حذاء النبي في رأس الدرة، ومن فعل فضربه بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم قالوا بركة تربية عمر بالدرة بسبب حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يضرب بدرته. رضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. كان بعض التابعين يقول والله إن درة عمر لأوقع في نفوسنا من سيف الحجاج. الحجاج كان يؤدب بالسيف ظالم مبير، لكن أثر التربية بالدرة التي فعلها عمر يختلف كثيرا عن أثر السيف الذي استخدمه الحجاج، فكانت درة عمر أبلغ في نفوسهم من سيف الحجاج. عمر يسأل ويفهم ماذا يسأل، والذي ذكره حذيفة ما زاده علما، زادنا علما شديدا. جواب حذيفة احنا الآن في هذا المجلس زادنا علما شديدا، وعليه نجاتنا إن شاء الله. لعل بعض الحاضرين وبعض السامعين من غير الحاضرين ينتبه، نجاتك في أهلك الصلاة، وفي مالك الصدقة، وفي جيرانك أمر بالمعروف عن المنكر، فيش فينا خير ده ما مر بالمعروف عن المنكر. ما ننجو عند الله إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وإيش؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمر بالمعروف عن المنكر ما فينا خير، ما فينا نجاة. ولذا لما جبريل ينزل بالعذاب قال في نفس عابد قال ابدأ به، ما يغار على محارمي، ما يأمر ما ينهى. احنا الآن رضي الله عن حذيفة أفادنا بسبب احنا غفلة ما نفهم أشياء عن فتن. احنا بدأنا من الصفر كما يقولون. فالفتنة النوع الأول لا تنفك عن الإنسان، النجاة في الأشياء الثلاثة. عمر لما قال حذيفة هذا الكلام قال لا أسأل عن هذا، لا أسأل عن هذا، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج مثل موج البحر. أسأل الفتن آخر الزمان، هذا الباب طويل والكلام فيه كثير. والإمام البخاري وضع كتابا في صحيحه للفتن، الله أكرمنا ودرسناه في مسجد التقوى مكثنا 4 سنوات ندرس كتاب الفتن. الكلام طويل عن الفتن، وعلماءنا كتبوا كتبا كثيرة ومن أهمها بالكثير له كتاب عن نهاية البداية والنهاية في الفتن، وصنف فيه عدد كبير من أهل العلم. قال لا أسأل عن هذا، عمر يقول له حذيفة لا أسأل عن هذا، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة ما لك وشأنها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. أنت ما أنت يا عمر ما دمت في أمة محمد فأنت باب، ولا يمكن للفتنة تخرج وأنت حي. كان يعرف هذا خالد الوليد لما قالوا الفتنة تموج موج البحر قال لا، ومن خطاب حي لا، صحابهم مؤمنين وعمر موجود ما في فتن. لذا أول فتنة كبرى النوع اللي بتموج موج البحر، انتبه احنا عندنا الآن فتنة نوعين، نوع ما ينفك عن الإنسان ونوع الآخر يموج موج البحر. أول فتنة ما جاء فيها مثل موج البحر فتنة من؟ النبي قال أول فتنة لهذه الأمة فتنة عثمان، وفتنة عثمان كان سببها من؟ الخوارج، تعدوا على أمير المؤمنين وقتلوه وهو يقرأ في المصحف. إذا مصحف عثمان دمه عليه، في عند قول الله عز وجل فسيكفيكه الله. فأول فتنة مرت بالأمة فتنة عثمان، فتنة الخوارج. فتنة الخوارج فتنة عظيمة، والكلام عن فتنة الخوارج تحتاج سلسلة من الدروس. والنبي الرحيم بأمته لما ذكر فتنة الخوارج قال والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتلا شديدا. الخوارج لا يوجد حل مع الخوارج إلا القتل، ما في حل أبدا. هذا حل مين؟ أرحم الخلق وأعرف الناس بالحق الذين يكفرون المسلمين. خوارج كثر المسلمين، شعار كثر الناس، وإياك التكفير، إياك أن تحوم حول التكفير. لا تكفر لا ولاة أمور ولا تكفر مسلمين، ابق في سلامة، ابتعد عن التكفير، قل هذا الأمر ليس لي، وانجو عند الله عز وجل. أن تسكت عن تكفير قلوب الله لا يحاسبه، وأن تكفر مسلما بباطل حسابك شديد، حسابك عند الله شديد، ووافقت خصلة من خصال الخوارج. قال إن بينك وبينها بابا. عمر سأل ويريد الجواب، واختصر كما يقولون، اختصر في الجواب كثيرا. فلما قال له حذيفة، وكلام حذيفة ليس من رأسه، وإنما كلام حذيفة من خلال ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن بينك وبينها بابا فمباشرة قال عمر وأراد الاختصار والإيجاز بعد أن حذيفة هرب على الموضوع الفتن النوع الأول، ثم ضايقه عمر فقال أنا لا أسأل عن هذه وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال إن بينك وبينها بابا. قال عمر أيفتح الباب أم يكسر؟ الفتن لابد موج آخر الزمان، لابد أن تموج موج البحر. طيب الباب هذا لو أنا، هو يسأل حذيفة يقول أنا سأموت أم سأقتل؟ سأموت موتا طبيعيا لما ينتهي أجلي أم أنا أقتل؟ قال إن بينك وبينها بابا. قال هذا الباب يفتح أم يكسر؟ الفتن لابد الفتن تظهر، فإما أن يفتح الباب وإما أن يكسر الباب. شو كناية الكسر الباب؟ القتل. فقال حذيفة بل يكسر. خلاص حصل عند عمر الخبر، حصل السؤال والجواب معناها طويل لكن النظر فيه دقيق. حصل أخذ عمر الجواب، قال يفتح الباب بل يكسر؟ قال إيش؟ قال يكسر. عمر كيف قتل؟ تعرفون من قاتل عمر؟ قاتل عمر له مشهد، له مكان يخرج إليه الناس تعظيما لشأن القاتل، ولعن الله من عظمه، مقام أبو يوسف المجوسي الموجود في طهران. نتكلم عن طهران ديانة، ولا نتكلم لنرضي أحد أو نظلم أحد، نتكلم عما يجري ديانة ولأن الله يراقبنا. السعيد من انطلق في الكلام عن الفتن بالثوابت الشرعية، لم يرضي لا يريد إرضاء إعلام أو إرضاء أشخاص، في ضغط الأشخاص في الفتن، لكن من انطلق من ثوابت شرعية صحيحة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في نجاة. قال بل يقتل بل يكسر. كناية عن كسر الباب. هذا المعلم الأول. الآن نرتب ننتقل لمعلم آخر. المعلم الأول أن الفتن نوعان، فتن لا ينفك عنه الإنسان في أي مكان أو في أي زمان، فتنة الرجل في ماله، في أهله وماله وجيرانه. والنوع الثاني الفتنة التي تموج موج البحر. كلامي الآن في المعالم القادمة التي سأبينها بعد قليل هي في النوع الثاني لا النوع الأول. يعني الآن النوع الأول أغفلت عنه الكلام، وسأتكلم عن النوع الثاني في ما يخص المعالم الكلية. أنا لا أتكلم في جزئيات، أتكلم في معالم. المعلم الثاني، المعلم الثاني شعاره رواية مهمة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة تابع. قال سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله أحدا من النبيين إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا لكم أمة محمد قسمان، أمة الدعوة وأمة استجابة، والكلام على أمة استجابة ليس على أمة الدعوة. يعني هل الأمريكي واليهودي والنصراني والبوذي هو من أمة محمد؟ هذا تفصلنا سابقا دروس. هو من أمة محمد أو ليس من أمة محمد؟ قلنا لكم العلماء يقسمون أمة محمد قسمان، يقولون أمة دعوة وأمة استجابة. فاليهودي والنصراني من أمة الدعوة ولكنه ليس من أمة الاستجابة. المسلم الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من أمة الاستجابة. فكل الناس أمة الدعوة، النبي بعث إليهم ليدعوهم، هذا معنى أمة الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو، يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وينذرهم شر ما يعلمه له. وإن أمتكم هذه أمة الدعوة، أفضل أمة الاستجابة، أمة الاستجابة. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجي فيقول المؤمن هذه هذه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد، أن يجوى من الفتن فليدعو إلى الناس الذي يحب أن يدعى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فجاء آخر ينازعه فاضربوا عنق آخر أو قال عنق الآخر. فقال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة تابعي للصحابي الله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عبد الله بن عمرو الله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو أهوى بيدي إلى أذنيه وإلى قلبه وقال عبد الله والله سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا حديث ليس سهلا، هذا حديث كلي مهم جدا. وهذا الحديث الثاني يدل على أشياء، تأملوا معي الحديث جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة العافية الأول، ما أدركنا العافية، أدركنا وسيصيب آخرها بلاء وأمور. فسمى النبي الفتن البلاء والأمور، الأمور المدخرة آخر الزمن بلاء وأمور. يا الله أرجو أن والله إني أحب ما في قلبي من أمور، وأدركت حياتي العلمية منذ أن صحيت في العلم إلى هذه الأزمنة ولا أقرأ عن الفتن. والله إني أحب كل ما هو في قلبي في قلب كل مسلم، وأن يكون واضحا جليا عند كل مسلم حتى ننجو عند الله عز وجل، وحتى نبتعد عن الفتن، حتى يكون لنا موقف شرعي مضبوط صحيح في وقوع الفتن. نظرهم لأشياء من هذا الحديث. الأول، قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سيصيب آخرها بلاء وأمور، ركز أنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. ما دامت مهمة النبيين قائمة في الأمة الفتن بعيدة، فإذا تلاشت وضاعت مهمة النبيين بدأت الفتن تغزو الأمة. العلماء هم الذين يقومون بهذه المهمة، إذا بقوا العلماء هم النجوم، انتبه معي، انتبه معي، لما يقول فلان نجم افهم شو مراد النجم. النجم اللي يضيء على للناس الظلمات، هذا معنى النجم. فإذا كان العلماء هم النجوم والعلماء قائمون بدورهم في الأمة والناس تقتدي بما علمهم الله من الوحي من الكتاب والسنة والأمور واضحة والأنوار واضحة، فالفتن تظهر، صاحب الفتنة يظهر ويقضى على الفتنة في مهدها. الفتنة الآن هذا المطلب الثالث اللي سأتيه بعد قليل. الفتنة لها أجواء، الفتنة لما تنتشر لها أجواء، والأجواء تحتاج منا لفحص، وسنعمل بعد قليل على فحص أجواء الفتنة. لكن يهمني من هذا الحديث أشياء كثيرة وهي مهمة. الأمر الأول أن العلماء ما زالوا ما داموا الناس يقتدون بهم وهم قائمون بمهامهم، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الأمة إذا صار نجوم الأمة المطربين والمطربات والنجوم الكرة والبلعب الكرة، الأمة مصيبة من المصائب، والفتن تعقد والفتن تكبر وتنتشر في النجوم. لذا انتشار الكرة وانتشار المطربين والممثلين مع الفتنة أمراض لازمان. والذي يوصي بذلك علماء الاجتماع، علماء متخصصون يدرسون. الإخوان المهندسين بيعرف كيف البناء يقوم، والبناء له عمدان، والبناء الكبير إذا أردنا إحنا الآن العوام نقول بدنا نسقط هالبناء، بنسقط البناء وكل واحد بيحمل سيف بيحمل له المادة وبتعب. جيب مهندس بيسقط البناء بأي طريقة، على ماذا كيف قام البناء نسقطه، حركات بسيطة نسقط البناء. المهندس الخبير بيعرف البناء ضخم كيف تسقطه، لك والله في عمدان في جسور. أنا مش متخصص وأرجو الإخوة أتكلم بعموم في هذا الباب، لكن والله متخصص في الفتنة، وإني قرأت الفتنة وأظن أنه ما من أثر أو حديث إلا حرصت أن أقف عليه. فالذين يعملون على كيف تنهار المجتمعات يعملون بطريقة صحيحة منظمة، كالمهندس إذا أراد أن يسقط الآن عظيمة. وهذا ينتقي معه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تصير النجوم هم غير العلماء، إذا بدأت الفتن تنتشر في الأمة. عالم يقوم بمهمته مع الفتن أمران متناقضان لا يمكن أن يجتمعان. فلابد تنتشر الفتنة لابد العلماء يسكتون، العالم ساكت الفتن تنتشر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم له وينذرهم شر ما يعلم له. قالوا إن أمتكم هذه جوع العافية وفي أولها، هذه العافية، العافية أن الأمة مرتبطة بمن؟ بمن الأمة مرتبطة؟ بالعلماء. قالوا قديما، وهذا الأثر عند أبي نعيم في الحليه، قال الناس ثلاثة: علماء وأمراء وفقراء. قال إذا فسد العلماء فسد الدين. وإذا فسد الأمراء فسدت الدنيا. وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. الغني بضل وبزني وبسرق وبعمل بده إياه الغني براحته، ما بيخربط، الفقير بيخربط، الأخلاق تذهب، والأغنياء قلة. لذا قال الناس ثلاثة: أمراء، علماء وأمراء وفقراء. وقال هذا أبو بكر الوراق كما في الحلية. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، العافية والخير والبركة الأول. انتبه، قال وسيأتي آخرها أمور قال تنكرونها. من الذي ينكر ما يقع؟ خطاب موجه للصحابة، الذي يفهم الدين فهم الصحابة هو الذي ينكر. وأما من كان ثمرة الإعلام، ثمرة الضالين، من يتكلمون باسم الدين فلا ينكر المنكر، يجد له مصورات ويجد له كلام. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور تنكرونها. الذي ينكرها الصحابة. انتبه، الخطاب في آخر الزمان هو سيكون في آخرها، والصحابة لن يبقوا آخر الزمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة مهمة جدا، وهي أمر كل ما ينبغي أن ننساه. قال سيصيب آخرها بلاء الأمور، قال سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. أنتم تنكرونها يا صحابة رضوان الله تعالى عليه. فمن الذي ينكر ما يجري آخر الزمان؟ من يفهم الدين كما فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن الناس لا يفهمون الدين على ما على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا ينكرها أحد. اليوم تجد عجبا باسم الدين للأسف. لعلي ذكرت لما كنت من البيت ذهبت أختار بلاط البيت فقط، ما اخترت البيت إلا هذا، فوجدت امرأة بنت صبية صلى الله عليه وسلم يهديها، فقلت أعوذ بالله، لباسها جدا متبرج، وكانت معي أهلي، لا والله لا في تلك المرة ما كانت معي، كانت المرة التي بعدها. فانظر، فجاءت فضربت على كتفي بنت هذه تلبس لباس فاضح، نظر قالت لي ممكن تتفضل أجلس وياك في الغرفة؟ قلت ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالت لي أنا أذهب عند رجل يقرأ علي، أنا مصاب بسحر، وأنت جئت قبل هذه المرة مرة. قلت والله جئت مرة صحيح. فقالت لي الأعراب لما يقرأ علي قارئ القرآن لعلاجي تأتيني كلما أراك، هي تقول لي هذا، تقول لي كل ما أشوفك نفس الأعراض اللي بصير الانتعاش وكذا. قلت أقول بالله يا أختي كيف أجلس معك أولا أنا وياك وحدنا في الغرفة، وثانيا ما فائدة أن تبحثي عن من يرضيك وأنت على هذا الحال؟ فقالت لي الشيطان جاءني بسبب أني لابس لباس شرعي. قيل الشرعي، قلت لباس هذا لباس شرعي. طلعت الأخت الله يهديها من الأحباش، تظن هذا لباس شرعي؟ الأحباش يقولوا جيل طيب وستر عورتك، ما تظهر الجلد وستر العورة الطيب، والمرأة تلبس لباس شرعي، لابس لباس شرعي. قلت يا أختي في راسك أوهام كثير وفتن عظيمة، والفتن مش في بدنك، والشيطان مش لابسك، بدك تغيري براسك، كل براسك غلط، دينك هذا، هذا دين غلط، هذا دين باطل. شاهد هذا مثل من أمثلة كثيرة موجودة في المجتمع، في ناس بيبدل زوجته لصاحبه باسم دين، باسم دين. قل لك في يعني قل أنكحتك فلان، خلاص انكحت فلان، خذ الزوجة بدل الزوجة بسندي. كثير من هذا الصدق، كثير من الناس ونحن وإياكم في عافية، وأسأل الله أن يحفظ علينا عافيتنا وأن يحفظ علينا ديننا. الشام تنكرونها، من الذي ينكرها؟ من كان على منهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وسيصيب آخرها بلاء وأمور. انتبه انتبه حتى أميز، حتى أثبت ما أريد من المعلم الثاني. قال حتى تجيء الفتنة، فتنة مد يفير ويأخذ كل ما واجهه وهو راجع. المؤمن يقول هذه مهلكتي. من علامات أهل الإيمان في آخر الزمان أنه ينتظر الموت ولا يقبل أن يفتن في دينه، وهذا معلم مهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. في رواية الصحيح فيها زيادة مهمة ومهمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمره عنده ويقول يا ليتني مكانه. يتمره وين؟ على القبر. قد يصيبنا شدة تكون شديدة فتجعلنا نتمنى الموت، ولكننا لا ندرك أن الموت له هول، أهوال الموت شديدة، فتذكرنا أهوال الموت نسينا هذا التمني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق التمني بالموت مع تذكر أهوال الموت. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عنده، يتمرغ عند القبر يهنيه انك مت. والله إن إخواننا في غزة بعضهم الآن هذا حاله، مات جائع، مات تحت بترة قدمه، عملت له عملية دولبنج، يتمنى الموت. في ناس في أهل غزة الآن يتمنون الموت، والسبب تغير النجوم. السبب الرئيسي النجوم تغيرت، نجوم تغيرت، لو العلماء النجوم ما بقي الحال هكذا. السبب أن النجم فلان أو علان من أصحاب الكرة أو من المطربين، لو بقي النجوم العلماء ما بقي الحال هكذا. العز بن عبد السلام عن منبر أول ما حكم المماليك أيام العز، فالعز أول خطبة الجمعة خطب عن منبر قال المماليك مماليك الأمة عبيد، وحكم العبد لا يجوز أن يكون مالي، فلا بد أن تعتموا أنفسكم أيها الملوك، يخاطب الملوك. فخرج، فلما خرج خرج معه أهل دمشق كله. إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء. فاضطر ملوك المماليك أن يعتقوا أنفسهم، أن يدفعوا ثمن أنفسهم لبيت المال. قال الآن يبايعون، الآن يبايعون، وهذا حكم شرعي، هذا مش خروج، هذا حكم شرعي صحيح. فلما تكون النجوم هم العلماء، العلماء يضعون الأشياء في أماكنها على وفق ما يحب الله ويرضى الله سبحانه وتعالى. تمام. قال حتى تجيء الفتنة. في الحديث قال حتى تجيء الفتنة فيرابق بعضها بعضا، حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذه. الفتنة أمواج، فيها أمواج زي أمواج الصيف،
صغيرة كما قال حذيفة في صحيح مسلم. قال فتن منها مثل أمواج الصيف، فتنة قصيرة صغيرة، وفي فتن طويلة تأخذ الناس كلهم. الفتنة في آخر الزمان يرقق بعضها بعضا. شو معنى يرقق بعضها بعضا؟ يعني فتنة اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة، أمس فتنتها رقيقة بالنسبة لفتنة اليوم، وفتنة اليوم رقيقة بالنسبة إلى فتنة غد. فالفتن يرقق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء مرادي من المعلم الثاني أن الفتن تغزو الأمة على شكل أمواج، والأمواج تكون بين الحين والحين، ولا تكون الأمواج الفتنة دائمة، لا، الفتنة سنة الله فيها أنها أمواج، وهذه الأمواج تعصف بها كالمد والجزر. هذا معلم ثاني. معلم ثالث، الفتنة مع مضي الزمن تشتد، كلما مضى الزمن كلما اشتدت الفتن. أخرج البخاري في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي، والزبير بن عدي تابعي كوفي، يقول ذهبت إلى أنس بن مالك. أنس بن مالك صحابي الجليل، كانت له دار في البصرة، بصري. قال ذهبت أنا وآخر، أظن حميد عبد الرحمن، إلى أنس بن مالك، انتقلوا من الكوفة للبصرة. قال فشكونا له ما نلقى من الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي، فسمع شكوى أنس فقال لنا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. الحديث مشكل يحتاج إلى فهم. العلماء مجمعون أن الدجال يعقبه عيسى عليه السلام، فشرط الساعة العلماء مجمعون مهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، هذه علامات ساعة مجمع عليها الدجال. اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. عيسى أحسن من زمن الدجال. فقال بعض أهل العلم لنا جوابا، قالوا الجواب الأول الله يكرم الخلق بين الحين والحين بتنفيس، ينفس الله بين الخلق على الخلق بين الحين والحين. قالوا هذا عيسى عليه السلام من التنفيس. الجواب الثاني قالوا هذا يخص غير شراط الساعة الكبرى، شراط الساعة الكبرى لها نظام خاص، ويبقى لابد للناس من تنفيس حول مجيء عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج بن يوسف الثقفي. العلماء مجمعون انه الحجاج قبل عمر بن العزيز. فكيف لا ياتي عليكم زمان الا والذي يليه شر منه؟ قالوا التنفيس. وهذا كلام الحسن البصري، لما سئل الحسن عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج قال لابد للناس من تنفيس، لابد للناس من تنفيس. يعني قال هو والصحيح أن ابن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. لا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رغدا، كثرة رغد يصيبه الإنسان، وإنما العلم. العلم في عصر الحجاج أحسن من العلم في عصر عمر بن عبد العزيز. العلم في عصر الحجاج كان القائمون على العلم من هم؟ الصحابة. والعصر في عهد عمر بن العزيز تابعون أو تابعون. العلم الشرعي الصحيح كلما مر الزمن العلم يضيع، فإذا ضاع العلم فقدت الأمة النجوم، فإذا فقدت الأمة النجوم وقعوا في الفتن. الآن المعلم الرابع وهو مهم، الفتنة. إيش الفتنة؟ يعني خلينا أتكلم بكلام عصري. لو أردنا نعامل الفتنة معاملة الطبيب للمرض، إخوانا الأطباء لما يريد يرى مثلا دمل في البدن أو مكان في داء، بخذ قزحة بدخلها المختبر وبيعمل على تحليلها، وبيعرف طبيب إنه والله هذا شو نتائج المختبر. وكيف نعرف المرض؟ إحنا الآن نأخذ قزحة من الفتن، نأخذ هيك عينة وندخلها في المختبر ونحللها، نعرف الفتنة. تعرفون هذا من الذي صنع هذا؟ الذي صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن ويظهر الهرج. والهرج هو القتل. الفتنة تتجسد في المجتمع على أجلى صورة وأوضح صورة بالقتل. وتبدأ الفتنة بالخلاف. اليوم كثير من الشيخ الخلاف ظاهرة حلوة الخلاف. الأمة المختلفة حلوة، هذا أمر طيب وهذا ضلال. الفتنة تبدأ بالخلاف، إلا إذا قصد الخلاف الحلال كما يقول عنه ابن حبان، تنوع يعني، وليس الخلاف التضاد، أو الخلاف الذي له مسوغ وهو معروف عند أهل العلم. والكلام عن الخلاف المستساغ غير المستساغ كلام طويل، يعرف بآثاره من خلال أن يكون الخلاف باقيا في الأمة من الزمن الأول إلى الزمن الأخير. انتبه، كل خلاف بقي مستمرا إلى هذا الزمان وبقي موجودا من كبار العلماء خلاف مستساغ، عرفناه بثمرته. وأما معرفة الخلاف ليس بثمرته، وأن تعرفه من خلال ما وقع للأمة فيه، فهذا لا يحصله إلا العلماء. العالم لا يعرف متى الخلاف، لذا الأصل في الفتنة غير العالم الأصل في يسود. كلام غير العالم في الفتنة هو وقودها وهو الذي يشعلها، أما العالم هو الذي يتكلم في الخلاف. العالم يلحظ أشياء فتجعله يقول في بعض الفتن حكما، وهذا الحكم يختلف عنه في نازلة أخرى. أحداث سورية قالوا عني أني بقول عن أحداث سورية ببدع فلان، هذا كذب. ناس ما تفهم إيش بتقول. لما كنت أسأل عن بعض إخواننا وأنا أعرف مجريات أحداث سورية معرفة تفصيلية، وقد شاورني وزارني في بيتي من كان قائما على أحداث سورية، فتنة سورية، وزجرته ونهيته وقلت هذا حرام، ما يجوز أن تفعل هذا. فلما كنت أسأل عما يصنع ما كنت أقول مبتدع كما ينقلون عني الآن، يقولون كان يبدع اللي بيتكلموا في أحداث سورية وهو الآن بيتكلم في أحداث فلسطين. كنت أقول هذا هبل، وما زلت أقول هبل. السبب كان يقول لإخواننا في السوريين فلسطين سائرين على نظام النصيري الكافر، لو كان النظام النصيري غير كافر لقلت بدعة، لكن قال كنت أقول بدعة لأنه كلامه هبل. كان يقول اطلعوا بالطناجر واضربوا في الساحات على الطناجر، بدك تقاوم عدو نصيري لا يتقي الله فيك، بدك تقاوم طنجرة وضربة طنجرة، ايش تقول عن هذا العمل؟ ايش تقول عنه هذا؟ هل مقاومة اليهود بما عندهم من أسلحة الذين دوخوا الدنيا كلها الجيوش كلها وهم قلة، هل هذا مثل ذلك اللي ضرب الطنجرة ويعطي حكمه؟ العاقل لا يسمع، والذي يجمع القولين بقول واحد مجنون هبل. أنا أقول الهبل الأول وفي هبل ثاني، والهبل هو هو الدين. هكذا الدين بدك تشخص الفتنة تشخيص صحيح وتنظر إلى ما استجد من أشياء، والذي استجد من خلاله تستطيع أن تعطي الحكم الشرعي الصحيح. أمرنا أن نقول الحق وأن نصنع العدل، إن ربي على صراط المستقيم كما ذكرنا في التفسير هذا. طيب اللي جرى في الجزائر، جزر الجزائر ثورة على الحكام وقتل، قتل في الجزائر فتنة أسأل الله عز وجل أن يجنبها كل أمة. جرى في الجزائر ثورة على الناس، والناس كانوا يقتلون بعضهم بعضا، هربوا على الجبال وكان عددهم 60,000 شقلال، ثم انقسموا. والله أذني هذه سمعت من نائب أمير المجاهدين يقول فافترقنا ونحن ثائرون على قسمين، فكنا نسب النساء فندخلها على أمرائنا فيتمتعون بها بالنساء، ويسبون منا نساء ويدخلونها على أمرائهم ويتمتعون بهم. واحد اتصل بي قال أنا نائب الأمير، وإخواننا في الأردن اتصلوا معهم ورجع عدد كبير منهم إلى الصواب من فضل الله عز وجل، ثم اتصلوا بالشيخ ابن عثيمين ورجع أكثر من 40,000 شخص بسبب مكالمة الشيخ ابن عثيمين، حتى يعلم الناس أن العلماء هم الأمان في موضوع الفتنة. الفتنة لا علاج لها إلا العلماء، الدهناء ينبغي أن يسكتوا، الجاهل يتكلم يزيد الفتنة فتنة. وهذا الجهل اليوم، اليوم الفتن تعبث في الأمة كلها وفي مقدراتها وتقوي عدوها، وتريد من عدوها أن يلتهم الأخضر واليابس، وأبناء الأمة الذين تحاط بهم الفتنة هم يعني ظل، لا يفهمون، لا يعرفون ماذا يصنع لهم وماذا يراد به. المهم أسلم هذه الساعة، غد بعد غد بعده ما تدري، لكن العالم بما أتاه الله تعالى من بصيرة يعلم. والكلام أنتم الآن تسمعونه وأنتم مرتاحون، ولكنكم سترون أثر هذا الكلام فيما بعد. لا قدر الله لو أن اليهود تمكن، فاليهود لا يقيمون لمسلم وزنا. قتل أهل غزة، اليهود ليسوا لهم أهل غزة، قتلهم لأنهم مسلمون. فالمسلم أينما كان في أي بقعة كان مآلهم آل أهل غزة، ليسوا لأنهم حماس، لا، من ظن أنهم يقتلون لهم حماس مخطئ، هم يقتلون كل من يقول لا إله إلا الله، وهذا عقيدة عندهم، هذه عقيدة عندهم، وهذا مدونة في كتبهم في التلمود والتوراة موجودة. فلماذا نتغابى ولا نقرأ كلام التوراة وكلام الإنجيل؟ الناس الذين بعدوا عن حماس، العوائل التي نزحت وابتعدت والمستشفيات، لماذا يقتلون؟ لماذا يقتلون؟ يقتلون ديانة وعبادة، يتقربون إلى الله بها. ما الذي ألجأنا إلى هذا الدرس؟ ومن الذي ألجأنا لهذه الصلاة لصلي الفجر معا؟ ما هو؟ رضا الله سبحانه وتعالى. هم يتقربون بهذا الصنيع. قال في التوراة، قال بس موضوع سهل، لو قتل لعلك قتلت بريئا. قال شو العلاج؟ قال في كفارة في التوراة، شو الكفارة؟ قال تحمل دجاجة مريها وفوق رأسك ذنوبك تذهب خلاص، قتل الأمة كلها واحمل دجاجة بس للطبرتين على رأسك خلاص تذهب. وهذا الذي يصنعه جنود اليهود، هذا الذي يصنعه اليهود. فيأتيك واحد يقول لك القتال في، لا إله إلا الله، السلام على العقول، السلام على العقول، العقول ما تفهم، الناس ما تفهم. هو يريد أن يذبحك وتقول مساكين، مساكين يهود دولة حماس، والله اللي بقي أهل غزة في أمان، وسنة 70 حاولوا قتلهم. لماذا يسألون حسن مبارك عن الأنفاق؟ تتبع الأنفاق قديم، والقرائن، لا القرائن أمر معتبرة، لا يترك القرائن الجاهل. عثمان رضي الله تعالى عنه رجم امرأة حتى الموت لأنها حبلت، ضار فيها حبل، وكانت متزوجة ومطلقة، فضار فيها حبل، فقالت زانت في حبل بدون زنا، معقول مرة يظهر فيها حبل بدون زنا؟ فأخذ فواه قررها ورجمها بقرينة الإيش الحبل، ما اعترفت. يعني امرأة حملت وهي غير ذات بعل وهي تيب، يقام عليها الحد ولو ما اعترفت. من وين أقمنا الحد؟ فرائم. أنا وياك لو رأينا شاب صغير حامل غطرة وبركض، واحد كبير لا ترى إلا الغطرة حطة، والختيار اللي بركض وراه ملوش حطة يعني مترع، وبركض وراه حامل غطرة بس ما شاهدنا إلا الركض، شو بنقول؟ قل هذا الشاب نزع الغطرة عن رأس هذا الختيار، وهذا الختيار الذي لا يظهر إلا بغطرة سرقها منه ويركض وراءه. هذا عرف من وين؟ القرائن. فالقرائن حجة معتبرة، القرائن حجة معتبرة. طولت ولا أبقى مشي؟ طيب تحملوني قليلا. إذن المعلم المهم في موضوع الفتنة ما تكلمنا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الفتنة متى تظهر؟ قال تقارب الزمان. تقارب الزمان رفع البركة، والبركة في الأمة ما في فتن. النبي فسر تقارب الزمان صلى الله عليه وسلم بحديث آخر قال لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كضرمة تشعل فيها النار، قش تحرق القش، ما في بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمطر ثم تمطر ثم تمطر ولا تنبت الأرض شيئا، المطر في غير وقته، ما في بركة. فالفتنة بدنا نحللها الآن، أخذنا القزحة نحللها في المختبر. أول شيء الفتن تظهر في الأمة لما البركة ترفع. البركة تكون باسم الله، اسم الله تعالى، والاجتماع، البركة في الجماعة، أن يجتمع الناس على ولاة أمورهم ولا يختلفوا. وأن يكون علماؤهم هم القائمون على دينهم، وأمراؤهم يعملون لمصالحهم، لمصالح شعوبهم في إيش؟ في دنياهم. فالدين مكفي من العلماء قائمون به، والدنيا مكفية بالأمراء قائمون على شأن الدنيا. العالم الرباني عند الحاكم هو أحسن من كل نواب الأمة. الأمة ما بدها نظام الحل والعقد، بدها نظام نيابي اللي بسد مسد النواب كلهم، العلماء يكونوا عند الأمراء. فالعالم عند الأمير هو للناس، وهو عند الناس هو للأمير. العالم عند الناس للأمير، وهو عند الأمير هو لمن؟
للناس.
هو للناس. فالعالم يكون له هيبة، ولا يكون موطن تفريق ولا تأجيج ولا تثوير شبهات ومنادات الخروج وزحزحة الأمن. هذا العالم الرباني. الفتنة تظهر تقارب الزمن، ينقص العمل، ما في عمل، ما في قيام ليل، ما في صيام، ما في قرب وتأله لله عز وجل. شو بيطلع لربنا؟ الله بينزل من جنس اللي بيطلع. شو الناس بتطلع تعمل تصعد أعمال لله جل في علا؟ فالعمل لما يكون المخفي والخبيئة عند كل إنسان ويتقرب إلى الله بالعمل الصالح ويكتمه ولا يظهره، فحينئذ الفتنة بعيدة. يلقى الشح، الناس تبخل ويتآمرون فيما بينهم بالبخل، هذا هو الشح. ولا يوجد بذل، هذا سبب من أسباب الفتنة. وسبب الفتنة هذه تبقى تظهر حتى يظهر القتل. وقال أبو موسى الأشعري، قال لا يريد نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث المرفوع بعض العلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من تفسير أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال لا يريد نبيكم صلى الله عليه وسلم قتلكم لأعدائكم وقتل أعدائكم لكم، ولكن يقتل بعضكم بعضا. هذا واضح، أدركنا في فتنة الجزائر، فتنة ليبيا قريبة، الفريقين بتقاتلوا كل واحد بيقول شهيد في سبيل الله، شهيد في سبيل الله. هذا الحال وصلت الفتن بالأمة. فالفتنة لما تحللها تجد أنها ينقصها عمل شرعي قائم على علم وإخلاص لله سبحانه، وعدم بركة وعدم وجود البذل في سبيل الله عز وجل، وإنما يلقى الشح. فهذا هي لما نأخذ القزعة هذه، هذا هو حال الفتنة، وفي هذا الجو تنتشر الفتنة. فالواجب بمعرفة أي فتنة أمرين. الأمر الأول أن تشخصها بما ورد في النصوص، وأن تفهمها على حالها بملابساتها وما يجري فيها، وما يجري فيها، وأن تراعي الفروق التي وجدت في فتنة دون فتنة. فهذه معالم كلية لا بد لطالب العلم أن يعرفها عن الفتن. وأكرمني ربي بكتيب صغير سميته منهج السلف في الفتن، يا محاضرة ألقيتها في الكويت، طولت في بيان هذا معالم الفتنة الكلية، فأتتم هناك وأحيل على ذاك الكتاب لأن الوقت قد أدركنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفتن كلما علمتها ودرستها وخط فيها من خلال الأحاديث والآثار ابتعدت عنها، ابتعدت عنها، وكلما غفلت عنها وقعت فيها. فما ينبغي لأحد أن يتكلم فيما يجري في الفتن إلا وهو شبعان ريان من الأحاديث والآثار الواردة في الفتنة. هذا والله أعلم.